في باب صفة الصلاة، ولعلكم تذكرون أن هذه الصلاة مهمة مهمة جدا، ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بها كثيرا. ولذا بعض من الناس يصلي ولا صلاة له، لأنه لم يتبين له الأحكام التي يعرف بها صحة الصلاة. ولذا قلنا إن صفة الصلاة الإنسان أول شيء يهتم من الوضوء، يسبق الوضوء، يكمل الوضوء أهم شيء، لأن الإنسان إذا لم يتوضأ ليس له صلاة، لا بد أن يكون هناك وضوء. إذا لم يجد الماء أو يعجز عن استعمال الماء يتيمم، لكن لا بد من الوضوء، والوضوء لا بد أن يكون كاملا. فإذا كان الوضوء غير صحيح فإن الصلاة غير صحيحة. ثم بعد ذلك إذا جاء الإنسان للصلاة يستقبل القبلة ثم يكبر. وعرفنا يا إخوان إن التكبير هذا مهم جدا، الإنسان لابد أن يقول الله أكبر، الإمام يرفع صوته، المأموم والمنفرد بقدر ما يسمع نفسه. بعض من الناس يأتي إلى الصلاة ويقول بيديه هكذا ولا يقول الله أكبر، هذا لم تنعقد صلاته، ليست له صلاة صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام الله أكبر ركن. ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بها. وإذا استقبل القبلة وهو قائم في الفرض يقول الله أكبر، لا يجزي عنها غيرها أبدا، لا بد أن يأتي بكلمة الله أكبر. ثم أيضا يعرف معناها، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ويعتقد بقلبه أن الله سبحانه وتعالى أكبر. ولذا تطلب منه في الصلاة وتعتذر منه وتستغفره وتعمل أعمالا طيبة في هذه الصلاة المباركة، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بينك وبين القبلة، أنت تناجي الله عز وجل في هذه الصلاة، تخاطب ربك سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. ولذا ينبغي أن نهتم بالصلاة كثيرا، نهتم بالصلاة، نخشع فيها، نفهم الكلام الذي نقوله. ثم الإنسان يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام تحرم عليه ما كان مباحا له من قبل، كما ورد في الحديث تحريمها التكبير. وأيضا هناك سنن مستصحبة للتكبير، وهو أن يرفع يديه مضمومتي الأصابع، يرفع يديه مضمومة الأصابع حال التكبير، إما إلى حذو منكبيه مثل السجود، وإما إلى فروع أذنيه، يرفع يديه مع التكبير الله أكبر. وعرفنا أن الفائدة والحكمة من رفع اليدين هذا أنها زينة للصلاة، وأنه اتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصلاة 4 مرات، تكبيرة الإحرام وقبل الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول، ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولذا نعلم يا إخوان أهمية الصلاة، لابد الإنسان إذا دخل في الصلاة يهتم بها كثير، لأنك تقابل ربك، تخاطب ربك سبحانه وتعالى. إذا خاطبت رئيس من الرؤساء أو مسؤول من المسؤولين كيف يكون حالك؟ تكون بزينتك وتكون مؤدب وتكون يكون كلامك منظم. فكذلك مع ربك سبحانه وتعالى في كل صلاة لابد أن تعلم أن الله أكبر من الملوك، أكبر من الرؤساء، أكبر من كل شيء. فأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. ثم إذا قلت الله أكبر رافعا يديك ممدودة الأصابع مضمومة الأصابع تضعها على صدرك في الصلاة، لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على صدره في الصلاة. ثم بعد ذلك تستفتح، كلها آداب، كلها آداب ليست واجبة ولكنها آداب مباركة. الاستفتاح قلنا إما أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتفهم معنى هذا الكلام. إذا كنت تخاطب أحدا من الأشخاص تفهم الكلام الذي تقوله وتفهم الكلام الذي يخاطبك به، فكيف وأنت تخاطب الله عز وجل؟ فأنت إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تفهم معنى هذا الكلام. ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعلم علم اليقين أن الشيطان عدو لك، لا يمكن أن يرحمك هذا الشيطان أبدا، وإنما هذا عدو مضل مبين، تتعوذ بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى قوي. إذا التجأت إلى الله واعتصمت إلى الله عز وجل حماك من وسوسته سبحانه وتعالى. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وتعرف معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعرف معنى بسم الله الرحمن الرحيم، والكتب موجودة ولله الحمد، والشروح موجودة، ونحن تكلمنا على هذا الكلام كثيرا. وإذا لم يفهم أحد منكم هذا الكلام يكتب لي ورقة وأنا أشرح وأنا أبين وأنظم وأبين وأوضح إن شاء الله. ثم بعدما يستفتح الإنسان، وبعدما يستعيذ بالله، وبعدما يبسمل، يقرأ الفاتحة. كلنا ولله الحمد نعرف الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن. لكن هذه الفاتحة يا إخوان مهمة جدا جدا، لأن الإنسان لو أخل بحرف من حروفها وغير المعنى بطلت صلاته، ولو أخل بحركة من الحركات يعني ضمة فتحة كسرة أيضا واختلف المعنى بطلت صلاته، ولو ترك حرف واحد، لو ترك حرفا واحدا منها بطلت صلاته. ولذا الفاتحة يا إخوان مهمة جدا، لها كلمات ولها حركات ولها حروف لا بد للإنسان أن يقرأ بها. وهذه الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء، هذه الفاتحة سبع آيات، لأن الله مدحها وبين أنها السبع المثاني. لكن العلماء اختلفوا فيها كما قلنا في درسنا السابق، هل بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، أو أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. وقلنا إن الصحيح الذي رجحه الشيخ في هذا الكتاب أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والآية الأخيرة هي تعتبر السادسة والسابعة، اهدنا الصراط المستقيم، الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، هنا السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. فهذه الفاتحة لابد أن تقرأ السبع الآيات كاملة، لابد أن تأتي بالسبع الآيات الكاملة. ولذا لو قرأت ست آيات فقط لم تصح الصلاة. لو قرأت حتى وصلت غير المغضوب عليهم ثم ركعت كل الصلاة تعتبر باطلة. لابد أن تقرأها تامة، تقرأ السبع الآيات. ولو قرأ السبع الآيات كلها لكن أسقط الضالين، ما قال كلمة الضالين، لم تصح. لو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا من الكلمات لكن أسقط حرف، حرف واحد، مثل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم، هي أنعمت، صراط الذين أنعمت، لكن ما قال التاء وإنما قال أنعم الله عليهم، أيضا الصلاة لم تصح. ولو أخلف الحركات، الحركات الضمة والفتحة والكسرة، لو أخلف الحركات فإنها لا تصح إذا كان يغير المعنى. أما إذا لم يغير المعنى فإن الصلاة تصح، ولكن لا يجوز أن يتعمد اللحن. مثال الذي يحيل المعنى يعني يغير المعنى، أن يقول الإنسان في قراءة الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم، أين الخطأ؟ أهدنا، الهمزة فوق، أهدنا، هذا يغير المعنى. معنى أهدنا يعني أعطنا هدية، لكن في الفاتحة يقول اهدنا، ما معنى اهدنا؟ دلنا وأرشدنا وثبتنا. فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم بطلت، بطلت هذه القراءة، لأن المعنى يختلف، لأن معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا هدية، لكن اهدنا بهمزة الوصل بمعنى دلنا ووفقنا وثبتنا. ولو قال صراط الذين أنعمت، أنعمت عليهم، لم تصح، لأنه يختلف المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب وأخطأ بشيء لا يغير المعنى، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين الحمد، هذا لا يغير المعنى، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمده. لا بد للإنسان يا إخوان أن يهتم بالفاتحة، الفاتحة عظيمة والصلاة مهمة، ولا بد من التعلم، لا بد من الجلوس لتعلم أحكام الشرع رجالا ونساء. لا يقول الإنسان أنا أخذتها عن أبي، أنا أخذتها عن أمي، أنا أخذت عن زملائي، لا، لا بد أن تتعلمها وتفهم معناها. لو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يعني ما جاء بالتشديد، ما جاء بالتشديد، لا بد أن يقول رب العالمين. فلو قال الحمد لله رب العالمين بدون تشديد أيضا لم تصح، لأنه أسقط حرف، التشديد عبارة عن حرفين، يعني الحرف المشدد عبارة عن حرفين. ولذا الفاتحة يا إخواني لا بد أن يقرأها الإنسان تامة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فإن ترك آية أو حرفا أو حركة تخل بالمعنى لم تصح القراءة. ولذا قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد البسملة، بعد البسملة يقرأ الفاتحة. والفاتحة نعلم يا إخوان أنها أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم سورة في كتاب الله، وسميت الفاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة. لما تفتح المصحف أول شيء يقابلك هو الفاتحة. ولذا الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة ثم قرأوا بعد ذلك سورة البقرة وما إلى ذلك. ولذا الفاتحة يقول العلماء من أهم أسمائها أم القرآن، أم القرآن، لأن الفاتحة جمع فيها مقاصد القرآن كلها، يعني مشتملة على التوحيد. ونحن نعرف أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فهي أيضا موجودة في الفاتحة أقسام التوحيد، وأيضا اشتملت على الرسالة، اشتملت على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، واشتملت أيضا على اليوم الآخر مالك يوم الدين، وعلى طرق الرسل والعباد والصالحين ومخالفيهم. يعني أن سورة الفاتحة جاءت بجميع ما يتعلق بأصول الشرائع، هو موجود في هذه السورة، ولذا تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصها الله بالذكر في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وعطف القرآن العظيم عليها من باب عطف العام على الخاص. وكما نعلم يا إخوان أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأيضا شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله مفصلا في أركان الصلاة الأربعة عشر. المهم أنك لا بد أن تقرأ الفاتحة كاملة، فيها خمسة أمور: الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، هذه كلها موجودة في الفاتحة، لا بد أن تأتي بها، ولا بد أن تكون قراءة الفاتحة متوالية، يعني لا يقطعها فصل طويل، لأنها عبادة واحدة، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء. يعني الوضوء مثل الإنسان يغسل وجهه ويديه ورأسه والرجلين، لا بد أن يكون يوالي غسل هذه الأعضاء الأربعة مرتبة. كذلك سورة الفاتحة يقرأ الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لا بد أن تتوالى، إلا إذا قطعها لعذر مثل الكحة أو السعال أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا بأس به. لكن لو قطعها بذكر، يعني مثلا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أستعين بك، اللهم إني أتوكل عليك، لا تكثر من هذا. هذا قطعها بذكر، أو قطعها بسكوت إذا كان غير مشروعين وطال، أي قطع الفاتحة فلم يواصل قراءتها، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله رب العالمين ثم بدأ في الذكر وترك القراءة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وقام يدعو. هذا طويل ولا لا؟ طويل. ثم قال الرحمن الرحيم، نقول هذا غير مشروع، إذا طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء أو سمع أصوات فسكت، يستمع ماذا يقول الناس، وطال الفصل فإنه يعيدها من جديد. لماذا؟ لأنه لا بد من التوالي في قراءة الفاتحة. لكن اشترط المؤلف قال غير مشروعين، أي الذكر والسكوت، فإن كان مشروعين كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم الله عليهم. ثم لما مر بقوله صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين، فإن هذا يسير. ثم هو مشروع في صلاة الليل، كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يتمكن معه أن يكملها، فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت مشروع فلا يضر ولو طال الفصل. يعني مثلا أنت تعلم أن الإمام يقرأ الفاتح، يقرأ الاستفتاح، أنت ابدأ قرأ الفاتحة، فإذا بدأ الإمام يقرأ الفاتحة اسكت، ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة أكمل الفاتحة، هذا سكوت مشروع ليس فيه شيء، فإنه يجوز ولو طالت قراءة الإمام. ولذا قلنا يا إخوان إن الإنسان لو ترك من الفاتحة تشديدة، تعرفون التشديدة؟ نعم، التشديد يعني لو ترك تشديد حرف منها فقرأه بالتخفيف، مثل تخفيف الباء كما قلنا من قول رب العالمين لم تصح، وإنما لم تصح لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص حرفا. إياك نعبد، إياك، لا بد أن بعض من الناس يقول إياك، إياك نعبد، لا بد أن يقول إياك نعبد. ولذلك لو ترك حرفا من إحدى كلماتها مثل أن يترك أل في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وهذا يقع من بعض الناس الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح. يعني لو قال غير مغضوب عليهم، غير مغضوب عليهم، لا، لا بد أن يقول غير المغضوب. وإذا أخل بترتيب آياتها وكلماتها هذا أيضا لم تصح القراءة. لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أو قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا تصح، لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات والكلمات توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة بهذه الطريقة، ما كان يخل بها. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نقرأها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها، ونعلم أولادنا ونعلم إخواننا وخاصة الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية. ولذا لو أن الإنسان أخطأ في الفاتحة بهذه الأمور الخمسة لا بد من إعادتها. لكن العلماء اختلفوا، هل المأموم عليه قراءة فاتحة أو ليس عليه قراءة الفاتحة؟ يعني لو أن المأموم تركها عمدا، يعني قراءة الفاتحة، يقول المؤلف رحمه الله لم يلزمه إعادة الصلاة، لكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم إذا فعل ذلك، لأنها كما قال بعض العلماء لا تجب عليه. ولكن هل تبطل صلاته من أجل مخالفة الترتيب في الكلمات أو الآيات لأنه محرم عليه؟ هذا محل نظر. لكن لو قال الإنسان أخطأ في هذه الفاتحة، هل يلزمه أن يعيد الفاتحة من أولها أو أنه يعيد من الخطأ الذي وقف عليه؟ يعني مثلا لو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم، بعض من العلماء قال لا بد أن يعيد الفاتحة كلها، لكن هناك قول الذي أيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن الذي قبله وقع صحيحا. وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده مراعاة للترتيب. يعني إن كان في أول آية مثل الحمد لله رب العالمين بتخفيف الباء لزمته الإعادة من الأول. إذن أيها الإخوة، سورة الفاتحة مهمة جدا ولا ينبغي أن نتساهل بها، لا بد أن نعرفها معرفة تامة. كيف يقرأ الإنسان هذه السورة؟ كيف يقرأ الإنسان سورة الفاتحة؟ يقول العلماء رحمهم الله يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، هذا هو الأولى والأفضل. يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية. يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، يقف. الرحمن الرحيم، يقف. مالك يوم الدين، يقف. إياك نعبد وإياك نستعين، يقف. اهدنا الصراط المستقيم، يقف. صراط الذين أنعمت عليهم، يقف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه كان يقطع قراءاته فيقف عند كل آية. لكن لو أن الإنسان ما وقف لا حرج، لو جاء بها في نفس واحد لا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك في أصول الفقه أن الفعل المجرد مما يتعبد به يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل ورتل أو قف عند كل آية، لكن الأولى والأفضل أن تقف عند كل آية. أما لو أن الإنسان قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا جائز، لكن الأفضل أن يقف عند كل آية، لأنك تخاطب ربك، تخاطب الله وربك يرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فأنت إذا تمحلت فيها وفهمت معانيها يكون أولى وأفضل، لأن الإنسان إذا كان مستعجل في القراءة لا يفهمها، لكن إذا كان متأنٍ فيها فإنه يفهمها. لكن لو قال إنسان أننا ذكرنا قبل قليل إذا أبدل حرفاً بحرف لا تصح الصلاة، لكن عندنا حرف فيه خلاف بين العلماء، يعني لو أبدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء، يعني ضاد وضاء، عندنا ضاد وضاء، لو أبدل حرفاً بحرف هذا كما قلنا قبل قليل تبطل الصلاة، لكن هل هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ هذا فيه وجهان لفقهاء الحنابلة. الوجه الأول لا تصح لأنه أبدل حرفاً بحرف، والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالضاء بالضاد فصلته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد والضاء. فالفاتحة مهمة، لكن اختلفوا في آخر شيء، الضالين غير المغضوب عليهم الضاد والضاء، فمن العلماء من قال إنها تصح وهذا هو الصحيح. هذه الفاتحة كاملة ولله الحمد، لكن بعد ما ينتهي من الفاتحة ماذا يقول؟ وهل آمين من الفاتحة وإلا ليست من الفاتحة؟ ولذا كلمة آمين يجهر بها المنفرد والإمام والمأموم في الجهرية، كلمة آمين يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية، أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لكن لابد أن يكون هناك فاصل لأنها ليست من الفاتحة، فاصل قليل جدا لطيف بين الفاتحة وبين آمين، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، ولذا علق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرجا على الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته، وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، حتى يرتج المسجد بهم من قوة قولهم آمين. وهذه كلمة آمين سنة صحيحة ثابتة، لكن المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر بقراءته أسر بآمين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. وأيضا المنفرد الذي يقوم الليل مثلا وأحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. ولذا الإنسان إذا جهر بالقراءة يجهر بآمين، وأحيانا يرى أن الإصرار أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك، فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. إذن آمين يا إخواني، آمين. ثبت أن الإمام يقولها والمأموم والمنفرد كلهم يقولون آمين. ولذا ورد في كلمة آمين عدة أحاديث، حتى أن منها ما حسدكم اليهود على مثل قول آمين. فيها اجتماع المسلمين، اجتماع كلمتهم الإمام والمأموم كلهم يقولون آمين، يطلبون من الله الاستجابة. ولذا معنى كلمة آمين اللهم استجب. إذا قال آمين اللهم استجب. لكن بعض الناس هدانا الله وإياهم يقولون آمين، وهذا خطأ. المعنى يختلف، إذا قال آمين يختلف، يعني قاصدين. فأنت تقول آمين يعني استجب. ولذلك يقول علماء اللغة العربية اسم فعل دعاء، واسم الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه، يعني هلم، كلمة هلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل، صح اسم فعل بمعنى أصمت. فأحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صه، بينهما فرق، صهن وصه. هل بينهما فرق من ناحية العربية؟ نعم، العلماء يقول إن قلت صهن فمعناها اسكت عن كل شيء، وإن قلت صه معناها اسكت عن كلام معين. المهم أن معنى آمين هي اسم فعل اللهم استجب. ولذا قال الفقهاء إذا شدد الميم في آمين بطلت صلاته، لأن معناها حينئذ قاصدين. ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. اتفقنا يا إخوان على أن آمين يجهر بها الإمام والمأموم والمنفرد في القراءة الجهرية، ولا تنظر إلى خلاف بعض العلماء الذين لا يؤمنون. نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، لأنه ما ثبت الحديث عندهم، لكن الحق أن الحديث ثابت. لكن عندنا سؤال ذكره بعض العلماء رحمهم الله، متى نقول آمين؟ متى نقول آمين؟ الإمام إذا انتهى من قوله ولا الضالين، وكذلك المنفرد إذا انتهى من قوله ولا الضالين يقول آمين. لكن المأموم اختلف العلماء فيه على قولين، قول يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، يعني المأموم ينتظر حتى يقول الإمام ولا الضالين ثم يقول الإمام آمين ثم تقول بعده آمين. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. ما هو دليلهم؟ لأننا نريد أن نعرف الدليل حتى يكون هناك الترجيح. استدلوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا هذا كقوله إذا كبر الإمام فكبروا، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير. فيكون معنى قوله إذا أمن إذا فرغ من التأمين. ولكن هذا القول قول مرجوح، الراجح خلافه. بعض من العلماء يقولون هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأنه خالف الحديث. هذا قول ضعيف لأنه خالف الحديث، لأنه ورد حديث مصرح به في لفظ آخر إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين. وهذا هو القول الراجح والقول الصحيح. إذا قال الإمام ولا الضالين كلنا نجتمع، الإمام يقول آمين، والمأمومون يقولون آمين، والملائكة تقول آمين، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء العظيم. إذن ما معنى كلمة أمنا التي استدل بها العلماء السابقون؟ معنى كلمة إذا أمن الإمام يعني إذا بلغ ما يؤمن عليه، وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه. لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل، لا يكاد الإمام يصل إلى حرف النون من ولا الضالين إلا قال آمين، هذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن عليه، وهو فراغه من قوله ولا الضالين. انتظر حتى تسمع كلمة النون من الإمام، حتى تسمع. لكن بعض من الناس إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين قال آمين، لا انتظر حتى تسمع الإمام يقول بالنون أو يتأخر عنها قليلا. هذه هي الفاتحة، وهذه هي آمين، وهذا دليل على أهميتها أيها الإخوة. لكن إذا كان إنسان لم يعرف الفاتحة، إنسان لم يعرف الفاتحة، هل يلزمه أن يتعلمها؟ نعم، كل مسلم الذي لا يعرف الفاتحة يلزمه أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة. ولذا قال العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل عادم الماء يجب عليه طلب الماء وشراؤه للوضوء أو الغسل أو ما إلى ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة. لكن لو أسلم الآن إنسان جديد وهو لم يعلم الفاتحة ولم يمكنه أن يتعلم، هل نقول له أولا تعلم ثم تعال صل الظهر، أو نقول له صل الظهر؟ نحن نلزمه أن يتعلم السورة، لكن لو ضاق الوقت نقول اقرأ ما تيسر من القرآن من سواها، يعرف قل أعوذ برب الناس، يعرف قل هو الله أحد، يعرف لعموم قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن لو قال ما أعرف شيئا من القرآن، ما أعرف شيئا من القرآن، ماذا نقول له؟ والآن يؤذن الظهر لا يعرف الفاتحة، لا يعرف شيئا من القرآن، نقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات نقول له تعلمها وقلها. فإذا قال قائل كيف يجزي الخمس عن السبع؟ لأن الآيات في الفاتحة سبع وهذه خمس، لكن نحن نقول له أولا اقرأ الفاتحة، يقول لا أعرف الفاتحة، نقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يقول لا أعرف شيئا من القرآن، نقول اقرأ هذا الذكر. ولذا بعض من الناس يقول هذه خمس كلمات لا تنوب عن الفاتحة التي هي سبع كلمات. لا يلزم يا إخوان أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب، ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منه مساواة المبدل منه. لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن غير الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب أن يكون مساويا له بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. الآن عندنا المراتب قراءة الفاتحة. إن عجز عنها يقرأ ما تيسر من القرآن، إن عجز التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. لكن لو قال إنسان لم أجد ما يعلمني إلا بأجرة، فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ نعم، لا بد أن يدفع أجرة، كما لو لم يجد ماء إلا ببيع وهو يريد أن يتوضأ فإنه يلزمه شراؤه للوضوء. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ هل يجوز الإنسان أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في طلب الأجرة على تعليم القرآن. لكن لو أن إنسان جاء يعلم الأولاد وقال أنا أعلم الأولاد وكل شهر بريال، فهل هذا يصح؟ العلماء اختلفوا فيه. منهم من قال إنه لا يجوز طلب الأجرة لأن القرآن عظيم لا يعادله شيء من هذه الأجرة، ولأنك إذا طلبت أجرة يقل الراغب في القراءة. يمكن كثير منهم من الطلاب ما عندهم مبالغ يهربون، لكن لو علمتهم مجانا ربما يأتون ويرغبون. لكن إذا كان هذا يعلمهم وهم يهدون إليه ويعطونه، هذا لا شيء فيه. أو أنه مثلا فيه شيء من الدولة تعطي، هذا لا شيء فيه. المهم الخلاف في الأجرة، يعني يشترط يقول أنا أعلم بكذا. فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال كل العبادات لا يؤخذ عليها أجرة. لكن القول الصحيح أن القرآن خاصة يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة ويعلم الأولاد بالأجرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استؤجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعد وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز. يعني لو أن إنسان جاء وقال أنا أقرأ لكم لكن كل واحد يعطيني قرشين، هذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من هذا، كل واحد يقرأ لنفسه. ولذا الذي يطلب أجرة على القراءة لا يجوز، أما الذي يقرأ ويكون فعله متعد فإن هذا جائز. يعني لو قال إنسان أنا أقرأ سورة البقرة عندك في البيت وتعطيني كذا وكذا، هذا حرام. أما إذا قال أعلمك سورة البقرة ب100 ريال فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا بما معه من القرآن يعلمها إياه. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان يقرأ الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة ليقرأ بعدها شيئا أو لا يقرأ بعدها شيئا، هذا درسنا غدا إن شاء الله. ولكن وصيتي لنفسي ولإخواني الاهتمام بالفاتحة وقراءة الفاتحة وتعليم أبناءنا الفاتحة ومعانيها، وحتى معاني الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض من الناس تسأله تقول ما معنى اللهم صل على محمد، يقول ما أعرف معنى اللهم صل على محمد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.